الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول السنه، نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. بعدما بين لنا الامام رحمه الله من اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكلم عن الأمور الغيبية، ما زال الكلام موصولا على الاعتقاد والأمور الغيبية، وهذه مناط الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فتكلم بعد ذلك عما يحدث في يوم القيامة، وأنه إذا اعتقدت في الله هذا الاعتقاد فلابد أن تعلم أنك ستكون في يوم ما ماثلا بين يديه، يسألك عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. فتكلم عن الميزان، وتكلم عن الحوض، وتكلم عن الشفاعة، وهذه من المسائل من الأهمية بمكان في أبواب الاعتقاد. نعم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على الباب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
جزاكم الله خير. إذن هو أتكلم عن أحد المسائل المهمة جدا، وهي مسائل الميزان، وهذه ومسائل الحوض والشفاعة، وهذه من الأهمية بمكان الميزان. هذه أولا إشعار بالعدل، فإن الله جل في علاه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ذلك قال الله تعالى على الميزان، لأنه إشعار لكل إنسان بأن هذه الميزان هي لمعرفة عدل الله جل في علاه، بأنه لا ظلم اليوم بحال من الأحوال. والميزان ثابت، ميزان له كفتان، يعني يسع السماوات والأراضين، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علا: ووضع الميزان. وأيضا قال الله تعالى: ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأتاها وأتى بما يحويها، وهي العدل في الميزان. وأيضا بأن الله جل في علا قال في غير ما موضع من كتابه كما قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان، وأنه لما مر على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بين أنه أثقل ما يكون رجله تكون أكثر ما يكون في الميزان كما سيأتي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أكثر ما أو أثقل ما يكون في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فهذا سؤال من الصحابة عن الميزان، وإقرار من النبي العدنان بفهم الصحابة واعتقاد الصحابة بأنه هناك ميزان، يعني الميزان الذي توزن به هذه الأعمال. العلماء بعد يعني قالوا الكتاب والسنة أثبت الميزان، أيضا أجمع أهل السنة والجماعة على الميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان ميزان العدل. واختلفوا فيما بينهم، لأنه قد وردت الآيات بالكلام على الميزان إفرادا والميزان جمعا، قال الله جل في علاه: فأما من ثقلت موازينه. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى: ووضع الميزان. فإذا هل هو ميزان واحد أم هي موازين؟ حق بأن العلماء اختلفوا في ذلك، يعني بعض العلماء قالوا بأنها موازين، لكل عبد ميزان والله على كل شيء قدير، وبعضهم قال هو ميزان واحد. وطبعا ميزان واحد ورد في بعض الأثار عن السلف وعن التابعين على أن الميزان يسع السماوات والأراضين وكل ما خلق الله جل في علاه، أو يسع السماوات والأراضين، وهو من خلق الله جل في علاه. وعظم عظم خلق الميزان تدل على عظمة الخالق الباري سبحانه جل في علاه. فقال لكل إنسان ميزان، وبعضهم قال بل هو ميزان واحد، والجمع كان له النظر إلى ما يوزن. إذا نظر إلى ما يوزن قلنا موازين، يعني الكتاب من الحسنات والسيئات والصدقات والصوم، فلذلك قال موازين. فهو النظر إلى ما يوزن فيه فجمع، لما نظر إلى ما يوزن فيه جمع، ولكن إذا الكلام عليه إفرادا فإيش؟ فأفرد. والمسألة هينا في هذا الباب، لكن الحق الراجح في الظاهر بأنه ميزان واحد، وأن هذا الميزان ميزان عظيم، وتوزن فيه كل الأعمال، وأيضا يوزن فيه العامل. وإن كان هذا أيضا خلاف لبعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول الميزان ما الذي يوزن فيه، فقال بعضهم يوزن العامل، العامل هو الذي يوزن، فإن رجحت كفاته دخل الجنة. وبعضهم قال بل الحسنات والسيئات اللي هي المكتوبة الصحف السجلات، وبعضهم قال يعني الأعمال نفسها هي توزن، الأعمال نفس الأعمال توزن. والحق بأنه قد وردت الأدلة تثبت الثلاثة، وردت أدلة تثبت الثلاثة، فبعض ما يعني بعض العلماء نظر إلى إثبات الثلاثة بهذه الأدلة فوجهها توجيهات، بعض التوجيهات لهذه الإثبات الثلاثة. الأول نثبت ما أثبته الشرع، فقد جاء الدليل بميزان العبد، كما قال سلم: يأتي يوم القيامة الرجل الثمين العظيم، عظيم البدن الثمين، لا يزن عند الله جناح بعوض، وقد بين السلام أنهم يحشرون كأمثال الذر النمل، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لما يقول النبي السلام لا يزن عند الله إذن هو سيوزن. وأصرح من ذلك لما مر النبي السلام على الصحابة فوجدهم يعني يضحكون، فقال مما تضحكون؟ قالوا أرأيتم يا رسول الله، كان ابن مسعود تعلق أو تسلق على الشجرة، فقال النبي السلام فقالوا للنبي السلام أرأيت دقة ساقه يا رسول الله؟ يضحكون من دقة ساقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أثقل ما تكون في الميزان، إنها أثقل ما تكون، أو قال أثقل من جبل أحد في الميزان. فيها دلاء أن ساق ابن مسعود ستوزن في الميزان، وليست المسألة خاصة بابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ورد أدلة أيضا بأن الحسنات والسيئات اللي هو الصحيفة التي يكتب فيها الحسنات والسيئات ستوزن، كما في حديث البطاقة الطويل بأنه قال يعني ينشر له السجلات، والرجل يقول قد هلكت أو يظن أنه قد هلك، ثم يؤتى بالبطاقة مكتوب فيها لا إله الله، فترجح كفة لا إله إلا الله. هذا ظاهر جدا في هذا الباب بأن السجلات أيضا الحسنات والسيئات توزن. والثالث جاءت أدلة تثبت أن الأعمال بذاتها توزن. كيف توزن الأعمال؟ الأعمال معاني، فنقول هذه المعاني سيقلبها الله جل في علاه إلى أعيان، المعاني والله على كل شيء قدير. والدلالة على ذلك واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، قال ثقيلتان في الميزان، فقال ثقيلتان في الميزان، فإذا الكلمات ستكون ثقيلة في الميزان. طيب، وأيضا الذي ييسر على الإنسان أن يتصور ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، أو فرقان من طير صواف. فهذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب أنها يعني توزن الأعمال، تأتي أعيانا وأنها توزن. بعض العلماء الذين لم يتصوروا هذا قالوا لا، الأصل أن الذي يوزن هي الصحائف، الأصل أن الذي يوزن الصحائف فقط السجلات، وهذا حديث البطاقة ظاهر فيها. قلنا طيب، وماذا تقولون في حديث ابن مسعود؟ ماذا تقولون في الرجل العظيم الذي يأتي كأمثال الذر؟ ماذا تقولون في كلمتان خفيفتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان؟ قالوا نعم، هي تعظم حسناتها فتسقل الميزان، يعني تكون هي أصالة في الصحائف مكتوبة وتكون عظيمة الحسنات فترجح كفة الحسنات بهن. يعني فعل ابن مسعود لإقامة السنة والاتيان بالسواك مثلا أو بغير السواك ليعمل السنة هذا ثقيل في الحسنات، فيكون المسألة الأصل الذي يوزن هي الصحائف، وأما الأدلة التي جاءت على غيرها هي تدل على ثقل هذه في الميزان. والحق أن هذا مخالف للظاهر، هذا مخالف للظاهر، والظاهر بأن الحسنات والسيئات تكتب في الصحائف فتوزن الصحائف ويوزن العامل نفس العامل، بل ويوزن العمل، العمل اللي هو معنى سيكون عينا ويزن يعني عند الله جل في علا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الحوض. أولا قال وأن الله تعالى يكلمه، وهذا بعد الحوض. الحوض يعني الحوض لغة هو مجمع الماء، مجمع الماء، هذا الحوض، حوض والمكان الذي يتجمع فيه الماء، وفي الاصطلاح هو تجميع ماء نهر الكوثر، هو نزول ماء نهر الكوثر يجتمع في حوض، وهو أوسع ما يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض نحن نعتقد بأن هذه كرامة من الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست خاصة به، لأنه كما ورد في الأحاديث أن لكل نبي حوضا، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم هذه المنن على الصحابة على الأنبياء والمرسلين. حوض النبي أعظمهم، حوض النبي أكثرهم واردا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتباهى بذلك كما سنبين. فالحوض هنا هو مستجمع ماء نهر الكوثر الذي قد منحه الله جل في علا لنبيه منة منه وكرامة له، عندما قال إن أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. فيصب له ميزابان يصبان في هذا الحوض، يشرب منه كل مؤمن تقي مخلص لله جل في علاه. إثبات الحوض قد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، حتى علماء الحديث يقولون بلغت هذه الأثار والأحاديث مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر في حديث الحوض. وإلا فالأنصار لما اشتد الأمر الأنصار وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العمل، فقال اصبروا والذي نفسي بيدي ستجدون بعدي أثرة، لا يعرف الناس لا يعرفوا قدر الأنصار ولا فضل الأنصار يعني، ولذلك قال اصبروا ستجدون بعدي أثرة، يعني كله يستأثر بالواجهات والمكانات دونكم وأنتم الأحق بها. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى حوضي الآن في مسند أحمد، قال إني أرى حوضي الآن، ده لا نعتقد اعتقاد جازم بوجود الحوض الآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على منبره أنه يجري على إيش؟ على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، منبره على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أشكلت حتى على بعض العلماء، كيف يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ فبعضهم يقول هذا حقيقي ولعله يجري من تحت ويكون الاتجاه اتجاه المنبر، وبعضهم يقول لعل ذلك في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة أن يأخذ الحوض ويكون على المنبر هناك من أجل أن يسقي الله على عباده بيد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. والمسألة مسألة غيبية، لكن أنا نؤمن بأنه كما قال صلى الله عليه وسلم المنبر على الحوض، المنبر على الحوض، وثبوت الحوض ثبوت الحوض. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الطعم واللون وذكر الأواني، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طعمه أحلى من اللبن، سبحان ربي العظيم. واللبن بالذات تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبن لتعرف فضل اللبن، اللبن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بخمر وأوتي بلبن، فشرب لبن فقال الحمد لله جبريل، أنه قال هديت إلى الفطرة، واللبن أوله النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، فاللبن فيه ما فيه من الفضائل، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البركة كل البركة في اللبن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمه اشد بياضا، هو قال احلى من العسل اسف، وايضا شبه اللبن، لبن فيه امران في شده البياض، وايضا فيه حلو الطعم حلو المذاق. والا فالاعرابي لما جاء ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر واللبن، ففيه الامران، فيه حلو المذاق وايضا شده حلاوه المنظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أحلى من العسل، أحلى من أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأيضا قال عن أنيته كما ورد الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ككيزان النجوم أو كيزانه كالنجوم، كيزانه كالنجوم، أو آنيته في بعض الروايات قال آنية أو آنيته كالنجوم. كالنجوم فيها مسألتان أيضا للكثرة، فالنجوم أنت لو نظرت إلى السماء تنتشر في كل السماء للكثرة، وهذه الكثرة تنبئ بكثرة الوارد. ما مهم جدا في هذا الباب، هو نسلم في كل مرة يثبت لك أنه يفتخر بهذا، حتى أنه قال تناكحوا تكسروا إني مواهم بكم الملائكة يوم القيامة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وقف ونظر إلى السواد سد الأفق فرح جدا وقال أمتي، قالوا لا هذه أمة موسى عليه السلام، ثم جاء سواد أعظم من هذا السواد ألا وهو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأنكم شطر الجنة بل ثلثي أهل الجنة، أو كما قال على ما أذكر الآن في الأثر لم يكن واهما. الغرض المقصود بأن أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة، هم أقل الناس في النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أنتم لما ذكر حديث البعث قال يا آدم ابعث بعث النار، فقال وما بعث النار؟ فقال من كل 1999. فقال هنا ارتعدت فرس الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا الخير، والذي نفسي بيدي إنكم بالنسبة للناس يعني إنكم بالنسبة للناس كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في جلد الثور الأسود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، نسأل الله أن يجمعنا جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، هذه كرامة ليست بعدها كرامة. عامة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، قال وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا فضل الله. وعن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بأن الأمر يشتد على الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، الشمس تقترب قدر شبر أو قدر ميل، والناس منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، منهم يبلغ العرق إلى ركبتيه، منهم يبلغ العرق إلى حقوه، منهم من يلجم العرق الجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يبين كيف الاضطراب الشديد الذي يكون فيه والكرب الشديد الذي يكون فيه الناس، فإذا اشتد الكرب وادلهم الخضر ترى الناس يحتاجون إلى جرعة ماء، فهذا الماء يكون في الأحواض، أحواض حوض كل نبي، ولكن أكثر الأحواض واردا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن، وقلنا أشد بياضا من اللبن على اللون لكنه أيضا في الطعم، يعني هذه إشارة إلى حلو المذاق وأحلى من العسل، وأيضا هو ريحه أطيب من المسك، وريحه أطيب من المسك. المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى من الذي يرد على الحوض ومن الذي يرد عن الحوض، وهذا كما قلت الإعواز شديد، المسألة مسألة قيامة يعني هي خلاص انتهى ما في أعمال بعد ذلك هو الحساب. ففي مسألة القيامة هناك أناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا يردن عن حوضه من ليس من أمته، فكل الأمة ستأتي وكل الأمة ستدخل وترد على الحوض، فيهم المنافقون وفيهم المخلصون، لأن المنافق يصلي وإن كان لا يصلي إلا قليلا، ففيه العلامة التي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأنهم لما قال له أبو هريرة وكيف تعرفنا يا رسول الله وكيف تعرف أصحابك أو كيف تعرف أمتك، قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف الخيل البهم، الخيل تعرف بالعلامات التي الغرة التي تعرف للإنسان الذي كان يتوضأ من أجل الصلاة، فالجميع سيجتمع، والدلالة أنهم لا يردون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم ثم يردون ويختلجون، فهو يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤخذون يختطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي أصيحابي أصيحابي ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية قال ربي أمتي أمتي. هذا الدليل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه قد جاء في تصريحا بأن أناس بعدما يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمعوا بالأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم خدعهم الله كما خدعوه، خدعهم الله يخادعون الله وهو خادعهم، وبعدما ذلك يختطفون ويختلجون أو يختلج أناس من بين يدي، فأقول ربي أصيحابي أصيحابي، وهذه فيها دلالة على التقليل وأنه ليست كثرة ليؤخذ من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال أصحابي أصحابي، وفي رواية قال أمتي أمتي، ففيها دلالتان، الدلالة الأولى أن فيهم من يختطف من الصحابة الذين قد خفي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المنافقين، وهذه دلالة على علامة النفاق أن الله يخدعهم في هذا الوقت العصيب الذي اشتد فيه الكرب. وقال أصحابي للتقليل كما قلنا أصحابي، ودلالة أنه كان قد ظهر له أنهم من الأصحاب، والحق عند الله أنهم من المنافقين، فأظهر الله نفاقهم بأنهم يختطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمتي أمتي، يبين أن أيضا الكثرة التي ستختطف من الأمة، فالأم أما الأوائل فهم المنافقون، وأما الأواخر فهم المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قيل له يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم، كل مبتدع ضال لو ابتدع بدعة في دين الله جل وعلا يسمع هذا الحديث لابد أن يخر صريعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخوفا الناس الذين يبتدعون في دين الله جل وعلا، يقول بعدا بعدا لمن أحدث بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أنت الآن في هذا الوقت تنتظر الأمر الجلل ألا وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع للجميع، وقد جاء بعضهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال سلني، قال أسألك شفاعتك يوم القيامة، قال وكيف عرفت ذلك؟ حتى أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. فالجميع ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع بل يدعو عليهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فإياكم ثم إياكم، تجنب البدعة هو أصل أصيل في هذا الدين، لا سيما وأنه سيختطف يوم القيامة، ولا يعني يختطف ويذهب به إلى النار، وهذه فيها خطر البدعة المقيت. مسألة ثانية تتعلق بالحوض، هي مسألة متى يكون الحوض، أين يكون الحوض، أين وضع الحوض. فالحق بأن كثير من أهل السنة اختلفوا بذلك، فبعضهم قال بأن الحوض بعد المرور على الصراط، بعد المرور على الصراط والحاجة شديدة إلى الماء، لا سيما أن المرور على الصراط، الصراط كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فبعد المرور من الصراط يحتاج المرء إلى الشرب، فقالوا إذن الحوض يكون بعد الصراط، واستدلوا على ذلك ببعض الآثار، ومنه البخاري قال بذلك، وكثير من أهل العلم يقولون بأن الحوض قبل الصراط، واستدلوا على ذلك بأنه لما قال ولا يختلجن أقوام من أمتي، فهو يختطف ويلقى به في نار جهنم، وهذه المسألة بعد الصراط، هذه المسألة بعد الصراط أو بالمرور على الصراط، إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه كان أنه قبل الصراط. هذا الكلام على الحوض، متى نادي من المسائل المهمة جدا العقدية التي لابد أن يعتقدها الإنسان. ثم قال ويكلم الله العباد ليس بينه وبينه ترجمان، هذا حديث المناجاة، لما كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه قال أن قالوا لابن عمر أتحفظ شيئا في المناجاة؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد منكم يمكن أن يكون هذا لمن للمؤمنين، صحيح ولا لا، أو ما من أحد منكم من الأمة، لكن ظاهر الخطاب أنه يعني لجميع البشر، يعني جميع الأمة أمة الدعوة، أو ممكن يقال أنه خاص بالمؤمنين. قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم ربي، فيظن المرء أنه قد هلك، فيقول الله تعالى سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. هي عام ولا خاص أخ صبري؟ هي خاص ليست عامة. إيش الدلالة بقى على الخصوصية يا شطار؟ هذا هو سياق الحديث يثبت ذلك، عبدي أول، شوف أول السياق يثبت لك الخصوصية للعموم، عبدي، فأضاف العبودية له، وهذه الإضافة إضافة تشريف، إذا أضاف له هذه إضافة عبودية، هو عبدي فأضاف إضافة تشريف، هذا أول السياق. الثاني أنه قال أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، ليس فيها من التقريع والتوبيخ. اسكت، لما تكون مخطئ لا تدافع عن خطأك، أنا يضايقني جدا المخطئ اللي هو بينافع عن خطأ، اسكت خلاص، ظهر لك بالأدلة البينة أنه خاص، اسكت، لا تدافع عن خطأ لعشان هكسر دماغك، لا هات حجتك اللي انت بتحتاج بيها عشان بقى خلاص انت اللي ضربت، انت اللي ضربت ان ايه، ان تقرع. نعم، قال وان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدي، صح، قال عبد، ما قالش ايه عبدي يا حبيبي، وانا قلت ان هو لما قال في السياق قال عبدي يا بابا، في فرق يا طالب العلم بين عبد النكره يا حبيبي وبين عبدي، فاهم يا بابا؟ عبدي هذه إضافة، وطالما أضافه له فقد شرفه. فهمت حبيبي ولا نرجع تاني؟ ماشي. يبقى أول السياق هنا، أول السياق الخصوص أنه قال عبدي. الأمر الثاني في السياق أنه ما قرعه وهو يذكره بذنب. الأمر الثالث في السياق، ما هو ده شغل طالب العلم، الأمر الثالث في السياق أنه قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك، وهذا ليس سبيل أبدا الكافرين، صحيح ولا لا؟ يبقى هذه خاصة في المؤمنين، خاصة في المؤمنين. طب هل المناجاة هذه والكلام كلام خاص أيضا المؤمنين لا يكلم الكافرين؟ بعضهم قال ذلك، بعضهم قال أنه لا يكلم الكافرين، لأن صحيح ولا لا؟ لكن الحق أنه يكلمه، لأن هناك آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام، فدل ذلك على أن المنفي غير المثبت. لكن أنا أسألكم بقى أنتم، أين الآية التي أثبتت وأين الآية التي نفت؟ أعمل إيه؟ ها؟ لا يكلم الله يوم القيامة ولا زكيم، هذه الآية صريحة في آل عمران، صحيح؟ يبقى إذن نفى الله الكلام، هو الآن نفي لا يكلم الله نفي ولا، ثم أثبت كلاما، صح؟ لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لما قال له إيش؟ سورة قاف، قال سورة قاف عندما قال وقال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصم، قال لا تختصموا أهو، وأيضا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، صحيح ولا لا؟ فإذا هنا كلام أثبت كلام، يبقى نقول المثبت غير المنفي، المنفي كلام الرحم، والمثبت كلام كلام العقاب والتقريع والتوبيخ. فهمت هذا الكلام؟ يبقى هو كلمهم لكن كلمهم تقريعا وتوبيخا، كلمهم زجرا وعذابا عليهم، أما الآخرون فسمعوا صوت الله تعالى لأن الكلام كلام رحمة لهم. هذا بالنسبة لقوله وأنه يكلمهم ما بينه وبين الترجمان، هذه خاصة بالمؤمنين، لأن الله تعالى يرخي عليه كنفه، وأن نرى بأن الله تعالى قد فضح المنافقين والكافرين في الآخرة، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن السلام أنه قال إيش؟ يعقد لكل غادر لواء، يقال غدرة فلان، هذه غدرة فلان، اللهم برئ ساحتنا يا رب، اللهم برئ ساحتنا يا رب، نعوذ بالله منك، نعوذ بالله من خيانتك ومن خيانة رسولك صلى الله عليه وسلم ومن خيانة دينك يا رب العالمين، اللهم أنك أرحم الراحمين فكن معنا وثبتنا واقبضنا على الحق وعلى الخير إلى مماتنا يا أرحم الراحمين. فقال يعقد لكل غادر لواء، طبعا ليس الغدر هنا غدرة المعاصي، وإلا فكل منا سيضيع، لأن سلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالمسألة على الغدر، غدر هو الخيانة أو الغدر، غدر الدين وغدر الشريعة، فلذلك قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة. فقول سلم أنه قال يرخي عليه كنفه، هذه خاصة بالمؤمنين، ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. المسألة التي تكلم عنها المصنف أيضا ذلك هي مسألة الشفاعة، وهي مسألة شريفة جدا ومنيفة. أولا قبل أن ندخل فيها فنقول في مسألة الميزان، فقد مسألة الحوض فإنه يرده المعتزلة من أهل البدعة والضلالة، يردون مسألة الحوض فلا يؤمنون بها، وأنهم حتى في الميزان لهم كلام في هذا الباب، لكنهم يردون مسألة الحوض، وهذا يعني فيه ما فيه من البدعة والضلالة، أنهم ردوا الأحاديث المتواترة، حوض هذا ثابت بأحاديث متواترة. ومسألة الشفاعة أيضا المعتزلة والجهمية أنهم يردون الشفاعة، هم يؤمنون بشفاعة واحدة فقط، هي الشفاعة العامة، هي الشفاعة في قضاء في فصل الخطاب بين العباد. الشفاعة تكلم عنها المصنف وبين أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنها خاصة وعامة. والشفاعة هي جعل الوتر شفعا، الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، يعني جعل واحد اثنين. والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير، توسط العظيم أو توسط الذي له وجاهة الوجيه للغير لجلب منفعة أو دفع مضر، وهذه معروفة بين العامة بين الناس. مثلا لو أنت تريد عملا معينا ومدير الشركة يعرف رجلا وجيها له مكان له، فيذهب هذا الوجيه الذي له مكان عنده فيتوسط للطالب للعمل حتى يعني يحظى بالعمل. فالشفاعة توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وأي مضرة أشد من مضرة العذاب يوم القيامة؟ أي مضرة أشد من المضرة في الضنك الشديد عندما تقترب الشمس من الرؤوس؟ أي مضرة أشد من هذه المضرة؟ لذلك قال علماء هنا بأن هذه الشفاعة الشفاعة العظمى هي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم يعني الآمال التي نرجوها من الله تعالى أن يشفع فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة هي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة العامة أو آسف الشفاعة الخاصة، شفاعة في القضاء في عموم الناس إذا كنا نظرنا لها بهذا العام فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ابن سلم تشريفا وتكريما وتعظيما وتبجيلا، كما قال ابن عباس: والذي نفس بيده ما خلق الله ما ذرأ ولا برأ أعظم أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا ليقضي بين العباد، كما قلنا يشتد الكرب والهم الخض وتدنو الشمس من الرؤوس قد ميل، فيشتد الأمر على الناس كما حديث الشفاعة الطويل، فيأتي الناس ويقولون: أترون ما أنت فيه؟ أترون ما حل بكم؟ فيذهبون فيتوسلون بآدم: آدم أنت أبو الأنبياء، أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيديه وأمر الملائكة بالسجود لك ولعن إبليس أنه لم يجد لك، فألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تتوسل؟ ألا تشفع لنا؟ فقال: لست هناكم، إني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح فهو أول رسول. فيذهبون، والضنك شديد على الناس كما قلنا، العرق يتسبب يصل الإنسان أن يغرق كل إنسان في عرقه، فيذهب إلى نوح عليه السلام فيقول: أنت نوح أول الرسل، فإن الله تعالى جعلك من أولي العزم من الرسل، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول: لست هناكم، إني قد عصيت ربي معصية. عندما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم يقول: اذهبوا إلى موسى، عبد خصه الله بكلامه، خصيصة لموسى عليه السلام، فذهبون إلى موسى يقولون: أنت موسى، أنت كريم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول: لست هناكم، إني قد عصيت ربي، بقول الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. هو ما كان قصدا أصالة، هذه ليست معصية، هو ما كان قصدا. أنت عارف الوكز معناه إيش؟ الدفع باليسر والسهولة. وكزه موسى فقضى عليه، لكنه استغفر من ذلك أيضا، ومعنى أنه استغفر من ذلك فمن تاب تاب الله عليه، لكن هذا من النبل أيضا، ويقول: إني عصيت ربي معصية، لست هناكم، لأن المسألة مرتبة إلى أن يكرم النبي، لأنه تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في الرواية الأخرى قال: نهس نهسة من ذراع الشاة، وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نبئ بهذا هو الآن، فلما يذهب الناس جميعا إلى آدم ثم يترحلون إلى نوح ثم بعد ذلك إلى إبراهيم إلى موسى؟ عندما يقول ذهبوا نوح أحال، أنا أخطأ، وهمت نوح أحال على إبراهيم، إبراهيم قال: كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، لست هناكم، ذهبوا إلى موسى. موسى يقول ما قال بأنه قتل نفسا بغير نفس، فموسى يقول: لست هناكم، ذهبوا إلى عيسى روح الله. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا أذكر ذنبا، ولكن يقول: لست هناك، مش أنا، اذهبوا إلى محمد. هذا من باب تكريم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد جميعا. الضنك يشتد وتشعب الأعناق إلى التوسل أو إلى التوسط، ولا يجدون أحدا منقذا إلا محمدا بأبي هو أمي. وهذا لكرامة محمد على الله جل في علاه، ليبين سيادته على الجميع، كما بين سيادته في الإسراء بأنه صلى بالجميع إماما ومعهم أبوهم إبراهيم عليه السلام، فبين وأظهر الله بجلاء فضل محمد أن عيسى عليه السلام وإن لم يذكر ذنبا يقول: لست هناك. وفي بعض الروايات ذكر فيها ذنبا، في بعض الروايات ذكر، وإن كان بعضهم يقول: لا، هو لم يذكر، حتى لو لم يذكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا هم بخطيئة، أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، ولم يقل عيسى بن مريم. فعيسى عليه السلام قال: لست هناكم، اذهبوا إلى محمد، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه لو لم يذكر ذنبا لما قال تقدم وما تأخر، الذي لم يفعل أولا أولى أم الذي فعل وغفر له. فالحق أن هذا أيضا صراع بين العلماء، لأن بعضهم يرى بأن الذي لم يفعل الذنب أولا غفل عنه فأجره قليل، لكن الذي فعل ثم تاب ارتقى منزلة فوق المنزلة، أنه فتح الله عليه أبواب أسماء الحسنى وصفات العلى. قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. الرواية الأعجب لي التي أذكرها كثيرا أنه يقول في رواية: أمتي أمتي، رحمة الله عليه وسلم بالأمة، لأن الله عليه وسلم لما بكى بكاء شديدا بعث عليه جبريل وهو يعلم به، قال: ما يبكيك؟ قال: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فقال: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوء. رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصفه الله جل في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيقول: أمتي أمتي، في رواية قال: أنا لها أنا لها. يقول: فأذهب فأسجد تحت العرش، فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. وهذه معناها أن هناك أسماء لله جل في علاه لا يعلمها أحد حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعلمها عندما يزل تحت العرش، لأن الثناء على الله تعالى إما بالمحامد إما بالأسماء الحسنى وإما بالصفات العلى أو بأفعال الله جل في علاه، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. قال علمنيها، علمنيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة أن بعد رصد القيامة يكون فيه علم أيضا، يستجد العلم هو الآن لأنه علم ما خفي عليه، علمه الله جل في علاه. وهذا أيضا يدلك على شرف العلم، لأن الله جل علمه ليقبل منه، علمه المحامد التي يقبل منه بها، فيحمد الله محامد ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، أنت مكرم عندنا بأبي هو أمي، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضاء، في القضاء فصل الخطاب بين العباد، فيفصل الله جل في علاه بين العباد بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وعن هذه الليلة أيضا مناسبة أو مناسبة عظيمة الكثرة من الصلاة عليه وسلم، وغدا كما قال سلم من صلى عليه يوم الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وإن كان فيه ضعف لكن استأنس به. وأيضا سلم قال يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصة بن سلم. إذا قلنا مثلا تقسيم الشفاعات ستة، فيبقى هذه الشفاعة، والشفاعة الثانية هي أيضا شفاعة خاصة بن سلم، وهذه أيضا من باب بيان تفضيل الله لهذا النبي الأمين. وهذا التفضيل يدلك على تفضيل إيش؟ صبري الأمة كيف؟ وما لنا ولهم، يبقى إذا نتوسل به، يبقى نتوسل به طالما هذا، يبقى نتوسل به، ما في تعملش كده، أما تجادل تجادل ترد علميا. ها تفضيل فاضل تفضيلا المفروض يعني بتقود باللزوم جيد. هو أفضل أنبياء، صح هو أفضل أنبياء. هو حقا تفضيل الأمة، لكن الأخ الذي يقول تفضيل الأمة مش عارف ينافح، أن يعني لو جادله أحد أتعبه. نعم هو هذا، هو الله فضل الأمة، من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة هو أنه جعل سيد الأنبياء هو الرسول لهم، أرسل لهم أفضل الرسل على الإطلاق، دلع عنهم أفضل البشر على الإطلاق، وأنزل لهم أفضل الكتب لأنه يعلم أنهم أفضل الأمة. نعم نعم من أنفاس وطبعا هذه، بس هذه سنة في كل الأنبياء، ما من نبي إلا كان في شرف من نسب قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة أطلاق، وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل لهذه الأمة ودلالة على تفضيل هذه الأمة. الغرض، وهذا لا يستدعي أن تتوسل بإيش؟ بذات. أنت تتوسل بشفاعتي، نعم، لا تتوسل بذاتي وذات ما ماذا تفعل لك؟ ده هو أصالة شرفك أنت بشرف الرسالة، وأنت تعلقك، أنا دائما كنت أقول لا تعلقوا أنفسكم بإيش؟ بالأشخاص. الشخص قد يفتن اليوم يفتن غدا الله أعلم بالأشخاص، وخطأ مبين وضلال مبين في التعلق على الأشخاص. ومن عقد لواء ولاء وبراء على شخص يقول ماذا تقول في شيخي فلان، هذا بدعة، هذه بدعة ضلالة، هذا ضلال في الدين، يصل بالإنسان، ممكن يصل به للشرك، ممكن تكون ذريعة إلى الوصول إلى الشرك. فلو تعلق إنسان حتى بالنبي لا تتعلق النبي، قطع الله، قطع التعلق بالنبي، تصدقون هذا؟ والله إذا كذلك معناكم تستغربون. أقول وأنا دائما شيخ الإسلام يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه وعاد عليه فقد يعني له حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أقول حتى التعلق بالنبي الله قطعه، لأننا نتعلق بالنبي لنبوته لا لشخصه لا للحمي وشحمي، لا، علقنا الله بالنبي لشريعته ما للشخص، لأنه لو كان للشخص لكانت الفتنة الأعم عندما قتل. والدلالة على ذلك الله تعالى إيش قال؟ يختبر العباد. هو ليش لما صرخ الشيطان قتل محمد وأوهم الله الناس بمقتل مصعب أنه محمد، لأن مصعب بن عمير كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسبوا أن سلم قتل. فلما قال سلم ذلك وصرخ الشيطان فيهم، فمنهم من فزع، منهم ما كاد يرتد، ومنهم من قال أمات محمد أقتل محمد، حتى قال بعضهم أنس النضر وغيره قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما علقوا أنفسهم بمحمد، صحيح ولا لا؟ ما علقوا أنفسهم بمحمد. الله تعالى حسم المادة وقطع التعلق بأي شخص أيا كان حتى لو كان هو محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أرأيتم أن السلام هنا يقطع الله تعالى يقطع العلاقة بأي أشخاص، المسألة لا تتعلق إلا بربك، وهذا الذي جعل التفاوت والتباين العظيم بين مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبين مكانة من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر بن الخطاب يعني تعلقه بن سلم كان شديدا، فماذا قال؟ قال ما مات محمد، ومن قال بأن محمد قد مات لا أعلونه بهذا السيف. ثم جاء أبو بكر من العوالي ودخل عليه السلام فقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم نظر إليه فبكى ثم خرج فقال أيها الناس، فقال عمر قال قال صهني عمر، فقام يتكلم قال إليك عني يا عمر، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا أو التعلق بالأشخاص نتيجته هذه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي إيه لا يموت. يبقى أنت تعلق بالنبي، حتى النبي تعلق به لشريعته لدينه، لذلك احنا نقول دائما اي واحد كائنا من كان ان اصاب فعلى عينه على الراس تبجيله فوق رؤوسنا، وان اخطا رددنا عليه قوله كائنا من كان ومكانته عند فوق رؤوسنا. نحن امرنا بالادب مع الجميع، قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم ليس منا من يمرح صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا الاصل الاصيل، الاصل الاصيل انك لا تتعلق بالاشخاص بحال من الاحوال، فان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق به. فهنا نقول وإن كان أرفع الأمة وشرف الأمة بأنه أرسل لنا أفضل الرسل، لا نتعلق أو ليس لشخصي ولكن لرسالتي وإيه ونبوتي، وإن كان شخص الكريم معلوم مكانته، معلوم أنه من أشرف الناس، ومعلوم أنه من أفضل الناس، معلوم أنه أفضل الناس وأشرف الناس وأكرم الناس وأفصح الناس وأعظم الناس قدرا، معلوم هذا الكلام. لكن أنت القلب لما يتعلق، يتعلق به كشخص لحم وشحم، ولا بتتعلق به كإيه كشريعة وكديانة وكديانة وكديانة. لما سجد الملائكة لآدم سجدوا لشخص آدم ولا سجدوا من أجل الائتمار بأمر الله جل في علاه؟ هم سجدوا لآدم لكن من أجل الائتمار بأمر الله جل في علاه. ولذلك نقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زال التشريف متواليا، فالله جل في علاه جعل الناس يعني يتابعون السؤال للنبي ثم النبي ثم النبي ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع فيه. أيضا من تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أبا الأنبياء أعظم الناس قدرا عند الله، وبالإجماع أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء، خلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، هو إبراهيم صحيح خلى محمد، يعني هو سيدهم هو محمد وبعد ذلك إبراهيم في هذا الترتيب في الخمسة من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك على رؤوس الخلائق فإن الله منع إبراهيم عليه السلام من الشفاعة عندما أراد أن يشفع لأبيه، لأنه قال لا أستغفرن لك، أو قال أبو إبراهيم ماذا قال؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما ذهب يستغفر أبى عليه الله جل في علاه، وحتى أنه رآه كإيه كالذيخ وهو تحت رجليه، فعلم أنه يعني قد برئ الله منه وبرئ منه وبرئت منه ديانة، فتبرأ منه إبراهيم عليه السلام ولم يقبل الله جل وعلا شفاعة إبراهيم في أبيه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قبل الله شفاعته في عمه الضال المضل الشيخ الضال، لما جاء علي بن أبي طالب قال له مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، قال أقول مات الشيخ الضال الكافر على من؟ على أبي طالب، قال له اذهب فواري حقوق، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف. انظر هذا أصل أصيل، هذه أداب لا يمكن، كما نقول سبحان رب العظيم لما تحدث مشكلة بين ابن مثلا وأبيه أو أب وابنه، ويأتي الابن يسب الأب أو يضرب الأب والناس تبارك هذا الكلام، ذو الناس أصارت ده لا يبارك هذا للأدب أصلا، ده لا يبارك هذا عنده رقة في الدين، حتى ولو كان ده الله تعالى منع هذا الكلام ولو كان الأب كافرا، بل ولو دعاه للكفر، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالغرض المقصود قال مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري حقه. ثم بعد ذلك جاءه العباس فقال يا رسول الله ما فعلت لعمك وكان ينصرك وكان يحوطك؟ فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، وفي رواية قال يلبس نعلين يغلي بهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. وشفع وشفعه الله في في عمي أبي طالب، وهذه خاصة فقط للنبي، وحتى الكفرة خاصة فقط بمن؟ بأبي طالب. وأخطأ خطأ فحشا من قال أنه ممكن أحد المؤمنين أن يشفعوا لأحد من الكافرين، هذا خطأ، ده مخالف للكتاب والسنة والإجماع. يعني هو لو اجتهد أخطأ في اجتهادي، هذا خطأ مبين، ما يقبل الله شفاعة أحد قط. الآية محكمة فاصلة، ما أدري ما أولد هذه، برضو إن دلت على أنه لابد من دقة النظر للعالم. الله تعالى يقول على لسان الكافرين، يقول فما لنا من شافعين، فما لنا والنفي، وهذا نفي أيضا، والتنكير في النفي يفيد العموم، وأيضا من شافعين تثبت، هذه الزيادة تثبت تأكيدا للعموم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا الشفاعة أصارت منفية عن الكافرين، هذه منفية لا ثبات لها، لا ثبوت لها بحال من الأحوال. فمن أثبت شفاعة للكافرين غير الشفاعة لأبي طالب فقد أتى بدعا من القول، فقد أحدث قولا لم يأتي به الأوائل، ما في أحد قال بذلك أبدا. ولو قال بعضهم بأن بعض الأثار عن التابعين يقولون بهذا، خطأ مبين مخالف مصادم لكتاب الله جل في علاه. لا سيما أن الله تعالى قد بين أن الشفاعة هذه أصلا الشفاعة المقبولة لا تقبل مطلقا، بل تقبل مقيدة، فلابد لها من شرطين. الشرط الأول الإذن، أن يأذن الله جل في علاه. إلا قال الله تعالى، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، إلا لمن أذن له، فلا بد من الإذن. والشرط الثاني المهم الأصيل، لابد من الرضا عن الشافع وعن الشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك آية جمعت بين الشرطين، ها لا سورة النجم، نعم قال الله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الإذن وذكر أيضا الرضا، والرضا لابد أن يكون عن الشافع وعن المشفوع. وترى أنه الآن المشفوع له كان عصيا ورضي الله عنه، نعم لما عذب رضي الله عنه، أو قبل أن يعذب، نعم قبل أن يعذب رضي الله عنه، رضي الله عنه لشيء في وقر في قلبه كما سنبين. هذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكافرين لا يمكن لأحد أن يقول هناك شفاعة تقبل لغير المسلمين. الشفاعة الثالثة الخاصة أيضا من نبينا، ما زال التكريم متواصلا، لأن كل الأنبياء كل منهم يقف هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يعبر الصراط، وأمتي أول من تعبر الصراط، والأنبياء يقفون يرون الصراط وتحته الكلاليب والخطاطيف تخطف الناس، يعني منهم المكردس منهم الذي يلقى في النار، والأنبياء يقفون ينظرون إلى الصراط وهم يقولون سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ده الأنبياء الذين ضمنوا الجنة عند ربهم جل في علاه، ترتعد فرائسهم وترتجف قلوبهم وأركانهم تهتز وهم يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وتمر هذه الأمة وما زال التكريم متواصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أحد حتى لو حكم الله بالجنان لطائفة من الأمم فإنهم لا يدخلون الجنة قط ولا ينعمون قط إلا بعد أن يشفع لهم. دخلوا الجنة وعلموا أنهم من الجنة تكريما للسلام، لا يدخلونها إلا بعد شفاعة المسلم. لذلك أن السلام يقول أول من يقرأ باب الجنة هو أنا، أول من يقرأ باب الجنة هو أنا، لا يدخل الجنة إلا بشفاعتي. ذلك أيضا في رواية في السنن أن السلام يدق الباب فيقول ملك من، فيقول أنا، يقول من، أنا محمد، فيقول نعم بك أمرت، يعني لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. وهذه خاصة من السلام بأنه يدخل أهل الجنة الجنة. الشفاعة الرابعة هي الشفاعة المشتركة، الشفاعة اللي لو نظرنا فيها للأشخاص تكون شفاعة عامة، تكون شفاعة عامة، وهي التي يعني يشفع فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة، بل وأيضا شفاعة من؟ شفاعة رب العالمين. والله يشفع؟ يشفع، نعم الله يشفع، والله الله يشفع أخوي، والله الله يشفع، نعم. أقول لي بقى أنت بقى فهمني، أتوسط عند من؟ الله يتوسط عند نفسي، الله يتوسط عند نفسي، صفة كمال لصفة كمال. لأن الحديث صريح، قال صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، شفع النبيون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين. فإيش الشفاعة بقى؟ رحمته تشفع وتسبق غضبه. مفهوم؟ الرحمة والمغفرة تشفع له، يبقى سبقت الرحمة الغضب، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، لأن هو المسألة على النتيجة. شفاعة أرحم الراحمين يعني إيش؟ يعني نقول الأثر، أثر الشفاعة جلب المنفعة ودفع، هو يدفع عنه المضرة الآن ويجلب له المنفعة بخروجه من النار إلى دخول الجنة. وهذه ثلاثة مراتب، ثلاثة. المرتبة الأولى شفاعة في من استحق النار فلا يدخلها، شفاعة. طب دعك من هذه، خلينا السابقة، شفاعة لرفع الدرجات، يعني عشان تكون شفاعة لمن دخل الجنة، فتكون الشفاعة هنا زيادة في الرفع، وهذا فضل الله جل في علاه. وهذه ظاهرة في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. يشفع الله جل في علاه للأباء أو للأبناء الذين في درجة أعلى، الذين في درجة أدنى أن يرتقوا إلى درجة أعلى. والدلالة على ذلك إيش يا شطار؟ أنا عايز دليل من باب أولى قياسا. الغيبيات بقى القياس فيها يعني ما. ممتاز ممتاز. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. لأن هذا من باب الإيه؟ من باب قطع رقبة المقدم للخير، لأنه أنت لابد تزجر أي واحد يقدم لك خير، لابد أنك تزجره، صح ولا لا؟ جزاء وفاقا وأجرا، فين خايفين والله، وأجرا انتباقا، صحيح ولا لا؟ حيموتوني والله. هذا من باب إيه؟ من باب إكرام من صنع الخير، لابد أن يكافأ بالخير، وهذا من جود النبي أنه من صنع له خيرا يكافئه بالمزيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. قال: هو ذلك. يبقى هذه شفاعة ولا من شفاعة الآن؟ أهو. أو غير ذلك. قال: هو ذلك. قال: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا حديث عكاشة بن محصن لما قال: 70,000 يدخل الجنة بغير، قال: سل لا نكون منه. قال: أنت منه. أهو شفاعة في الرفعة. وأيضا الأصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على من الذي مات ثم جاءت المكافأة لامرأتي لما أخذت بالسنة وقالت: وأجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ها أم سلم، يبقى أبو سلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له؟ اللهم ارفع درجته في إيه؟ في المهديين، اللهم ارفع. هذه دلالة على رفعة الدرجات. طيب، الشفاعة التي تلي هذه الشفاعة الخامسة، وهي في من استحق. نعم حبيبي، لما ايه؟ ما هذا بقى خلاص، ما تدل على يوم القيامة، تدل عليه الشفاعة الخامسة. اذا كان، وايضا ممكن نقول بعموم الصلاة على الجنازة، عموم الصلاة على الجنازة دليل في ذلك، لان انت في الجنازة انت بتصلي عليه، ممكن يكون الذي صليت عليه كان تقيا نقيا عبدا بارا خيرا من الخيار من المؤمنين، فلما يشفعك الله فيه يشفعك على ايه؟ رفعة الدرجات، صحيح ولا لا؟ فان كان عاصيا شفعك الله فيه بان محى عنه السيئات. الشفاعة التاليه هي الشفاعة الخامسة. نعم، هي الشفاعة في من دخل النار، استحق النار ودخلها. لا، ده استحق النار وإيش؟ ويشفع في أن لا يدخل. خلاص استحق النار، سيكب في نار جهنم، اللهم أعذنا جميعا يا رب العالمين، فيشفع له السلام فلا يدخل النار. وهذه يستدل بها كما قلنا بعموم الجنازة، هذه يستدل بها بعموم الجنازة، لأنه لما يشفع قال السلام من 40، إذا صلى 40 على رجل يوحد كل منهم واحد الله يشرك به شيئا شفعهم الله فيه. في رواية ثلاثة، في رواية اثنان بفضل الله جل في علاه، لكن كلما كان أكثر كلما كانت شفاعة أعظم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالصفوف، لذلك الأولى في صلاة الجنازة أنك تكسر الصفوف، يعني أنت عندك صف كامل واحد كامل منتهي، لا قسمه إلى ثلاثة، تجعل صفوف كثيرة، لأن السلام بين أن الصفوف الثلاثة أيضا يشفعهم فيه. والشفاعة التي تلي هذه الشفاعة، الشفاعة السادسة، وهي التي فيها المؤمنون وغير المؤمنين. وأيضا كل هذه الشفاعات الثلاثة مشتركة، هذه الشفاعات الثلاثة المؤخرة فهي مشتركة، وهذه الشفاعة هي شفاعة في من دخل النار، فيشفع النبيون، النبي والنبيون والمؤمنون، المؤمنون يقولون ربنا إخوة، هؤلاء إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا، فيشفعهم الله فيخرجون من النار. فإذا هذه الشفاعة شفاعة المؤمنين، تبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذه نهاية الكلام على